أحييكم أحبائي المستمعين أجمل تحية، إذ نجتمع من حول كلمة الله وأقواله، وقد وهبنا تعالى آذانا صاغية وإرادة حاضرة لعمل مرضاته، ولاسمه كل الحمد على الدوام. ما زلنا نواصل تأملاتنا في سفر ميخا النبي، وما زلنا في الفصل الأول منه. في الحلقة السابقة رأينا أن الرسالة التي سيقوم هذا النبي بتوصيلها للناس تؤثر عليه كما حدث مع النبي إرميا، وهذا مثال آخر على نوع الرجال الذين يريد الله أن يستخدمهم لتوصيل الرسالة القاسية، فلابد أن يكون هذا الرجل رقيق القلب إذا كانت الرسالة قاسية. لماذا؟ لأنه قبل أن يقوم الله بمعاقبة الشعب فإنه يريدهم أن يعرفوا حقيقة مشاعره، فالله ليس محبا للانتقام. لكن رغم أنه لا يسر بالعقاب، إلا أنه ينبغي عليه أن يدين الخطية، ولو لم يكن الله كذلك فلا يمكن أن يكون عادلا. فحينما يتم اقتراف الشر والخطية فسوف يأتي الله بالدينونة، وقد ينتظر الله قليلا أو كثيرا لتنفيذ عقابه، لكن حينما يشرع في ذلك فما من شيء يمكن أن يوقفه عن إتمام عقابه. كما قلنا بأنه حينما يتخطى المرء أو الأمة خط الخطية فلا يعود هناك مجال للإصلاح، وهذا لا يعني أن الله ليس رحيما، بل يعني أن الفرد أو الأمة باتت مستعبدة للخطية وأدارت ظهرها لله منذ زمن طويل، وأنه لم يعد هناك سوى الدينونة. ثم استعرض لنا النبي ميخا أسماء 10 مدن تأثرت بالسامرة وأورشليم، ورغم أننا قد لا نتمكن من إيجاد كل هذه الأسماء على الخارطة، إلا أن القائمة تبدأ بالسامرة في الشمال وتنحدر جنوبا إلى أورشليم وما بعدها. نواصل تأملاتنا فيما تبقى من الفصل الأول من ميخا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 13 وحتى نهاية الفصل.
شدي المركبة بالجواد يا ساكنة لاخيشة، هي أول خطية لابنة صهيون، لأنه فيك وجدت ذنوب إسرائيل، لذلك تعطينا إطلاقا لمورشة جدة، تصير بيوت أكزيبة كاذبة لملوك إسرائيل. آتي إليك أيضا بالوارث يا ساكنة مريشة، يأتي إلى عدلام مجد إسرائيل، كوني قرعاء وجزي من أجل بني تنعمك، وسعي قرعتك كالنسر لأنهم قد انتفوا عنك.
يقول النبي: شدي المركبة بالجواد يا ساكنة لاخيش، هي أول خطية لابنة صهيون، لأنه فيك وجدت ذنوب إسرائيل. لاخيش تعني مدينة الخيل، فقد كانت هناك إسطبلات عظيمة للخيول، وتقع مدينة لاخيش إلى الجنوب الغربي من أورشليم، وهي المكان الذي عرف مملكة يهوذا الجنوبية على عبادة الأصنام. فيبدو أن لاخيش كانت حلقة الوصل بين إسرائيل ويهوذا فيما يتعلق بعبادة الأصنام. يقول: شد المركبة بالجواد يا ساكنة لاخيش، فنحن نعرف أن هذا هو المكان الذي كانت تحفظ فيه الخيل، حيث كانت تستخدم في عبادة الشمس. وهكذا فإن الله يدين لاخيش بسبب أنها جلبت عبادة الأصنام إلى مملكة يهوذا الجنوبية. عدد 14: لذلك تعطينا إطلاقا لمورشة جت، تصير بيوت أكزيب كاذبة لملوك إسرائيل. كانت مورشة جت هي موطن النبي ميخا، وكانت تقع في مملكة يهوذا الجنوبية. يقول أيضا: تصير بيوت أكزيب كاذبة لملوك إسرائيل، وأكزيب تعني مدينة الكذب، وقد عاشت هذه المدينة عيشة تتناسب مع اسمها، فقد كان سكان هذه المدينة منغمسين في الكذب، وقد أطلق عليهم هذا الاسم لأنهم وعدوا المملكة الشمالية بأنهم سيقدمون لهم يد العون والمساعدة، لكنهم لم يفوا بوعودهم. تصير بيوت أكزيب كاذبة لملوك إسرائيل. عدد 15، آتي إليك أيضا بالوارث يا ساكنة مريشة، يأتي إلى عدلام مجد إسرائيل. يوجد هنا تلميح بأن العون قادم للشعب، لكن ليس هذه المرة، وهو مجرد تلميح ضئيل إلى أن مجد إسرائيل هو الوارث من نسل داود، والرب يسوع المسيح هو الوحيد الذي ينطبق عليه هذا الوصف. فإحدى أسمائه هو الأمين، وهو أمين وصادق وسوف يأتي للخلاص، لكنه لن يأتي من مدينة الكذب، وهذا أمر مؤكد. لكن في زمن ميخا تعرضت الأمة للخداع، حيث أنهم لم يتلقوا أي عون حينما هاجمهم الجيش الأشوري من الشمال واستولى على أرضهم. والآن يدعو النبي ميخا الأمة القديمة أن تنوح كأمة، فيقول في العدد 16، كوني قرعاء وجزي من أجل بني تنعمك، وسعي قرعتك كالنسر لأنهم قد انتفوا عنك. حينما غزا الجيش الأشوري المملكة للمرة الأولى قام بسبي الشباب، لهذا يدعو ميخا الشعب لأن ينوح ويعلن الحداد. وقد كان حلق الشعر علامة على الحزن، ورغم أن شريعة موسى تأمرهم بأن لا يشذبوا لحاهم ولا أن يحلقوها، إلا أنه بسبب خطايا الأمة فإنهم يطالبون بالتعبير عن حزنهم بهذه الطريقة. وقد كان لدى النبي إشعياء الذي كان معاصرا لميخا ما يقوله عن هذه العادة، حيث نقرأ في نبوته الفصل 15 والآية الثانية، إلى البيت وديبون يصعدون إلى المرتفعات للبكاء، تولول مؤاب على نبو وعلى ميدبة، في كل رأس منها قرعة، كل لحية مجزوزة. وهكذا فإن هذه الآية تصف الحداد والنوح العميق، فقد حرم الناس من أبنائهم، وكانت هذه دينونة الله عليهم. هذا يأتي بنا إلى الفصل الثاني من نبوة ميخا. في هذا الفصل يصف النبي الخطايا المحددة التي كان الشعب يقترفها، وقد حلت الدينونة على هذا الشعب لأنهم انغمسوا في عبادة الأوثان بكل ما تنطوي عليه من ممارسات خاطئة ولا أخلاقية، فقد كانت الوثنية في تلك الأيام تمثل الفساد الأخلاقي الشامل، وكان مديرو أعمال الزانيات والعاهرات يديرون الأماكن المرتفعة أو المرتفعات، وكانت الدعارة هي مصدر دخل ديانتهم، حيث كان الجنس مقترنا بالوثنية. وهذا هو ما نراه في يومنا هذا أيضا من خلال عبادة الشيطان وغيرهم. ويبدو أن هناك رابطا قويا بين أعمال الظلمة التي تمارس اليوم وبين عبادة الأوثان في زمن النبي ميخا، فالجنس يلعب دورا بارزا في كل منهما. إنهما صورة عما يقوم به الإنسان من خرق لوصايا الله، ويبدو أن الخطية الجنسية وعبادة الأصنام يسيران جنبا إلى جنب، وهذان الأمران يدمران البيت والعلاقة الجميلة بين الزوجين. أما حينما يتم الحفاظ على الجنس في إطار العلاقة الزوجية فإنه يصبح أروع وأثمن شيء على هذه الأرض، لكن حينما تقوم أمة ما بممارسة الجنس خارج إطاره السليم وتقوم باستخدامه باسم الدين أو باسم الأخلاقيات الجديدة، فهذا دليل على حقيقة أن الأمة آخذة في الانحدار والتقهقر والزوال. أما الخطايا التي سيقوم النبي ميخا بشجبها وإدانتها، فهي الخطايا التي يقترفها الناس ضد بعضهم البعض، والخطايا التي تقترف ضد البشرية، في حين كانت خطاياهم في الفصل الأول تتعلق بعلاقتهم بالله. وكما ترى صديقي المستمع، فحينما تكون علاقة المرء بالله ليست كما ينبغي، فلا يمكنه أن يكون في علاقة سليمة مع الناس الآخرين من حوله. أما حينما يكون المرء في علاقة سليمة مع الله، فيمكنه أن يكون في علاقة سليمة مع الناس، رغم أنه قد لا يختار أن يكون كذلك. قد لا يكون الفصل الثاني جميلا، لكنه يكشف عن خطايا أمة عملت على تدمير نفسها بنفسها، لهذا نحسن إن قمنا كمؤمنين وأمة بالإصغاء إلى ما يقوله النبي ميخا هنا والاستيقاظ من سباتنا الروحي. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات الخمس الأولى من الفصل الثاني من ميخا.
ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم، فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه. لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا أفتكر على هذه العشيرة بشر لا تزيلون منه أعناقكم ولا تسلكون بالتشامخ، لأنه زمان ردي. في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجو ويرثى بمرثات ويقال خربنا خرابا، بدل نصيب شعبي كيف ينزعه عني؟ يقسم للمرتد حقولنا، لذلك لا يكون لك من يلقي حبلا في نصيب بين جماعة الرب.
ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم. رغم أن هذه الآية قد تشير إلى ممارسة الجنس علانية، إلا أنها تتحدث عن شرور أخرى. فحينما يأوي هؤلاء الناس إلى فراشهم في الليل، فإنهم لا ينامون بل يستلقون هناك ويأخذون في التفكير والتخطيط للشرور التي يمكنهم أن يفعلوها في الصباح. يقول: في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم، أي أنهم يتمكنون من تنفيذ ما خططوا له. وهكذا فإن السلطة قد تكمن أحيانا في أيدي الأناس الخاطئين، وهذا هو ما أدى إلى سقوط شعب الله قديما. وإن تتبعنا تاريخ الأمم الزائلة فسوف ندرك أنه حينما يصبح المال والسلطة في أيدي غير المؤمنين في أمة ما، يبدأ الله بدينونة تلك الأمة. ما يزال النبي ميخا يتحدث عن أولئك الذين كانوا يعيشون في زمانه ويتصفون بعمل الشرور على مدار الساعة، والآن سوف يكون محددا في كلامه. يقول في العدد الثاني: فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه. فإنهم يشتهون الحقول ويغتصبونها، هنالك مثال على ذلك من خلال حياة أخاب وإيزابل، حيث نقرأ في سفر الملوك الأول والفصل 21 عن قيام الملك أخاب باغتصاب كرم يعود لرجل يدعى نابوت. فقد اشتهى الملك هذا الكرم لكنه لم يتمكن من الحصول عليه. أما زوجته إيزابل فكانت امرأة خاطئة بارعة في المكر والخداع، وهكذا فقد قررت أن تحصل على الكرم عن طريق قتل نابوت. نعم، بدأ الكبار والأثرياء وأصحاب السلطة باغتصاب حقول الناس التي اشتهوها لمجرد أنهم يمتلكون المال والسلطة للقيام بذلك. قد يخيل للمرء أنه لو حصل على مليون دينار أو جنيه فسوف يقنع أو يرضى، لكن بمجرد حصوله على المليون الأول فإنه يصبح طامعا في جعله مليونين. ورغم أن المليون يمكن المرأة من فعل كل ما يريد، إلا أنه يريد أن يزداد غنى أكثر فأكثر. وكما نقول عادة، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. فهذه هي قصة الجنس البشري، وهذا هو ما يتحدث عنه النبي ميخا هنا. لاحظ صديقي المستمع أن الرجال الأشرار يشتهون الحقول والمنازل ويغتصبونها عنوة. لم يقم الله بإعطاء أرض الميعاد للشعب قديما فحسب، بل قام أيضا بتخصيص أرض لكل سبط، كما أنه أعطى لكل فرد قطعة محددة من الأرض ميراثا له. ثم وضع الله شرائع تحول دون فقدان المرء لأرضه للأبد. ففي سنة اليوبيل كان كل رهن يلغى وتعود كل قطعة أرض إلى صاحبها الأصلي، لكن سنة اليوبيل كانت تأتي مرة واحدة فقط كل 50 سنة، فإن خسرت أرضك في السنة التي تلي سنة اليوبيل، فينبغي عليك أن تنتظر 49 سنة قبل أن تستردها، وهذا يعني أنك ستعيش في بؤس وشقاء طوال تلك الفترة. ورغم أن الله وضع شرائع تحمي الفقراء، إلا أن الأغنياء يجدون دوما طرقا يتحايلون بها على الشرائع والقوانين. وفي الكتاب المقدس بأكمله نجد أن الله يقف إلى جانب الفقراء، وكما قال لينكولن: لابد أن الله يحب الفقراء لأنه خلق الكثيرين منهم. وقد اختبر الرب يسوع الفقر أثناء حياته على هذه الأرض. عدد 3: لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا أفتكر على هذه العشيرة بشر لا تزيلون منه أعناقكم ولا تسلكون بالتشامخ، لأنه زمان رديء. هذه آية مثيرة للاهتمام للغاية. فقد قال الله: أنا أدينكم لأنكم تستلقون على أسرتكم وتخططون الشر. وهو يقول الآن: سوف أفتكر عليكم بشر. فما الذي يعنيه الله بذلك؟ هل كان الله سيفعل شيئا شريرا حقا؟ بالطبع لا، لكنه كان يعتزم معاقبة فاعل الشر، وهو أمر صائب تماما. لكن من وجهة نظر هؤلاء لم يكن هذا يناسبهم أبدا، وبالتالي فقد كانوا يدعونه شرا. وفي يومنا هذا ما زال الكثير من المسيحيين ينتقدون الله لأنه يسمح بحدوث أمور معينة، أي أنهم يتهمونه بعمل الشر. لكن الله يقول إنه سيفعل الشر من وجهة نظرهم هم، فإن استمروا في القيام بذلك فسوف يوقفهم بالدينونة. وقد كانت كلماته الحرفية لهؤلاء: هأنذا أفتكر على هذه العشيرة بشر لا تزيلون منه أعناقكم. فقد كان الله مزمعا على وضع سلاسل العبودية حول أعناقهم، وهذا هو ما حدث بالفعل، حيث وقع شعب المملكة الشمالية في أسر الأشوريين الذين كانوا من أقسى وأعنف الأمم التي عاشت على وجه هذه البسيطة. ثم يضيف الله قائلا: ولا تسلكون بالتشامخ لأنه زمان رديء. فقد كانوا متعالين ومتشامخين جدا. عدد 4: في ذلك اليوم ينطق عليكم بهجو ويرثى بمرثاة، ويقال: خربنا خرابا، بدل نصيب شعبي، كيف ينزعه عني؟ يقسم للمرتد حقولنا. كان الارتباك والتشويش والأسى وحوشا تزحف على الأمة، ولم يكن هناك رجاء ولا أمل لهم. خربنا خرابا قالوا. عدد 5: لذلك لا يكون لك من يلقي حبلا في نصيب بين جماعة الرب. هناك العديد من التفسير لهذه الآية، لكن المرجح أنها تعني أن عبادة الله ستختفي من ذلك المكان. كما ترى أخي الكريم، فإن الإنسان يزداد شرا يوما تلو الآخر، وما عليك إلا أن تنظر حولك لتدرك ما أقول. ومن كثرة ازدياد شر الإنسان لم يعد هناك أمان واطمئنان في القلب البشري. أصبح الإنسان يخاف من الإنسان أكثر من أشرس حيوان، لأن شراسة الحيوان متوقعة، أما أن تأتي الشراسة من ذلك المخلوق على صورة الله فهذا أمر لا يقبله العقل السليم ولا المنطق القويم. لكن يبقى هناك ابن الإنسان صاحب المجد الرفيع، الذي أرانا مجده بموته على الصليب وبصنع عملية خلاص وخلاصك قبل 2000 عام، وهو سيأتي مستقبلا بمجد عظيم أيضا ليدين الأحياء والأموات. صلاتي أن تكون قد تعرفت عليه من أجل خلاصك أيها العزيز. أتركك في سلامه العجيب، وحتى نلتقي.